الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري اليعفي. قال: باب من انتظر الإقامة، أي أن الإمام قد لا يخرج حتى يسمع الإقامة، أو الرجل يأتي للصلاة إذا سمع الإقامة. والأصل الأمر بالمسارعة إلى المسجد لفضل التهجير كما تقدم معنا، ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، إلا أن الإمام قد يتأخر لبعض شأنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما انتظر حتى جاءه بلال بالإقامة، وفي بعضها كان بلال يؤذن ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل على أنه أحيانا وأحيانا ربما اضطجع فاجتمع الناس فيخبره بلال أن الناس قد اجتمعوا فيخرج. وأما غير الإمام الأولى ألا يتأخر حتى ولو كان بيته قريبا من المسجد، لأن تأخره سيفوت عليه تكبيرة الإحرام، والكثير منا قد استجرى تأخير هذه التكبيرة فيفوته بركة، بركة الدخول في أول الصلاة، وبركة دعاء الاستفتاح، وربما فاته بركة التأمين وموافقة الملائكة، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وبركة المسابقة إلى الخيرات فاستبقوا الخيرات، وبركة فإن أحدكم ما زال في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، وبركة الذكر، فإنه إذا قدم إلى المسجد قبل الصلاة لا أقل أن يصلي ركعتين تحية المسجد، وربما يليها تكرار الأذان مع المؤذن أو الدعاء أو غير ذلك من البركات. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي قال: أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة، واسم أبيه دينار، عن الزهري، ما هذا ما يخطئ فيه حتى موسى، هات يا موسى، من؟ محمد بن مسلم، قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم من؟ أم عبد الله، وهل كان لها ولد؟ ليس لها ولد، رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تفيد اللزوم والاستمرار، ومثله قول الله عز وجل: وكان الله عليما حكيما، وكان الله سميعا بصيرا. لا يفهم منه أنه كان سميعا بصيرا ثم انقطع ذلك، لا، فإن كان في حق الله تفيد اللزوم والاستمرار، وكان الله على كل شيء قديرا. قوله إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، أي بالأذان الأول، انتهى من الأذان الأول، وفيه أن الإنسان ينتظر المؤذن حتى ينتهي من أذانه من أجل أن يردد معه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بالوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم فتحله الشفاعة. قام فركع ركعتين خفيفتين، وهما المسميتان بركعتي الفجر، يقرأ في الأولى بقل هو بالفاتحة والكافرون، وفي الثانية بالفاتحة والإخلاص، كما في حديث ابن عمر: رمقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يقرأ بهما قبل صلاة الفجر. فالأصل أن سنة الفجر قبل صلاة الفجر، إلا إذا تأخر الإنسان لسبب فله أن يقضيها، إن شاء بعد صلاة الفجر وإن شاء بعد خروج وقت الكراهة وهو الأحسن. وأما إذا كان المتأخر هو الإمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر يوما حتى طلعت الشمس فأمر المؤذن فأذن ثم صلى ركعتين ثم صلى بهم الفجر، فهما ركعتان مباركتان، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركهما حضرا ولا سفرا. قوله بعد أن يستبين الفجر فيه أن الصلاة لسنة الفجر تكون بعد طلوع الفجر، أما ما يفعل بعضهم ربما يؤذن قبل دخول الوقت ثم يصلي سنة الفجر، هذه ما يصلح. وفيه أن الفجر يعني يستبين للناس جميعا، من معه بصر يعرف دخول الفجر، كما قال الشيخ الفوزان، قالوا له: يا شيخ ربما يؤذن الناس قبل دخول الوقت، قال: هؤلاء جهال، كيف قبل دخول الوقت ونحن نخرج من الصلاة ونحن نرى قد طلع النهار أو قارب. الشاهد أن الفجر يستبين. قال: ثم اضطجع على شقه الأيمن، فهذا الاضطجاع سنة وليس بواجب، وأما فعله في المسجد فمحدث، بل إن ابن مسعود ربما زجر الناس عن فعله في المسجد، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ضجعتان: ضجعة بعد الوتر من قيام الليل، وضجعة بعد سنتي الفجر أو بعد سنة الفجر. وفيه فضل الاضطجاع على الشق الأيمن، كما في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم اضطجع على شقه الأيمن فقال: اللهم، وذكر الحديث حتى يأتيه المؤذن للإقامة. هذا هو الشاهد، يأتيه المؤذن. والجمع بينه وبين حديث جابر بن سمرة في مسلم أنه أحيانا كان يأتيه المؤذن قبل أن يخرج، والأصل أن المؤذن ينتظر حتى يخرج، إلا أن الإنسان قد يتأخر تأخرا حتى يحتاج المؤذن أن يتأكد هل الإمام موجود أو غير موجود، لا سيما الإمام الراتب. قال: تنبيه: أخرج البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعد النداء إلى المسجد، فإن رأى أهل المسجد قليلا جلس حتى يجتمع ثم يصلي، وإسناده قوي مع إرساله، وليس بينه وبين حديث الباب تعارض، لأنه يحمل على غير الصبح، أو كان يفعل ذلك بعد أن يأتيه المؤذن ويخرج معه إلى المسجد. أما هذا لا أعلم دليلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل ويبقى في المسجد قبل إقامة الصلاة إلا إذا كان معتكفا، وإلا في حديث عائشة كان يصلي أربعا ثم يخرج ويصلي بالناس، كان يصلي المغرب ثم يدخل ويصلي ركعتين وهكذا. إلا حديث ابن عمر: هل يحمل على الصلاة قبل؟ قال: أما العشاء والظهر كان يصليها أما العشاء والفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته، بمعنى أنه الظهر ربما صلى في المسجد، إذا ورد في بعض الروايات هذا فالله أعلم. قال: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. متى عهدنا بالكلام على هذه المسألة؟ عندك أنس في درس البارحة. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد. من؟ بن عبد الرحمن. قال: حدثنا كهمس ابن الحسن. من يعرف لكهمس بن الحسن حديث مشهور جدا، حديث مشهور: لو قلت لكم بالحديث كل واحد سيقول عرفته. هات يا يوسف. نعم وهم يا يوسف، كنت قلت سأقول أما وقد رفعت يدك فأنت لها، لكن قد يهم الحافظ وال... عندك يا فايز. ولو قلت لكم أول حديث في صحيح مسلم، حديث عمر بن الخطاب من طريق كهمس بن الحسن عن يحيى بن يعمر عن، عرفتم الحديث هذا؟ كلكم يعرفه. عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال: في الثالثة لمن شاء. فيه تكرار الكلام حتى يفهم، وفيه ما سبق من أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب إلا أن تصرف، وفيه أنها على التخيير من قوله لمن شاء. وليس معنى ذلك أن مشيئة العبد متخلفة عن مشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لكن للعبد مشيئة. ففي هذا الحديث رد على الجبرية، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للعبد مشيئة، وهم يزعمون أنه كالريشة في مهب الريح. من أسوأ الأقوال قول الجبرية، من أسوأ الأقوال، لأنه قول قبيح يستلزم منه أن الكافر الذي يفعل الكفر لا مشيئة له، ويلزم من ذلك أن الله الذي يعذبه في النار ظلمه، مع أنهم جاءوا بحيلة وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، هذه حيلة. وإلا فإن الله يقول: وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، ولا يدخل أحد النار إلا وهو مستوجب لها. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هل وجد مؤمن من المؤمنين ومات على الإيمان وجاء دليل أنه يدخل النار؟ إلا إذا كان من أصحاب الكبائر فهو تحت المشيئة. أما مؤمن خالص ويجوز لله أن يعذبه بغير ما ذنب، هذا هو الظلم بعينه، والله منزه عن الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت محرما بينكم فلا تظالموا. قال رحمه الله: باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، أي من باب ضبط المسألة. وإلا فإن السفر في الغالب ليس له إمام راتب، إلا إذا كان الأمير يسافر مع مؤذنه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في سفره في رحلة في جهاده وغير ذلك، يسافر معه بلال. وإلا فإن السفر قد يؤذن أحد القوم، لكن يجوز لهم أن يقول قائل: إذا حضرت الصلاة أنت يا فلان أذن لنا، وأنت فلان صلي بنا. ولا سيما إذا خشي عليهم الافتئات له أن يقول: سافروا على بركة الله، فليصلي لكم فلان وليؤذن لكم فلان، من باب التطاوع. قال: حدثنا معلى بن أسد أبو الهيثم، أخو من عندك يا فتح؟ فتح الله عليك. معلى بن أسد أخو شيخ أحمد مشهور جدا، بهز بن أسد. معلى بن أسد أخو بهز بن أسد. قال: حدثنا وهيب وهو ابن خالد عن أيوب. ابن من؟ ابن من؟ لا تخطوا إياكم والخطأ يا رجال، ما سمي أهل الحديث إلا لمعرفتهم لأهل الحديث، عيب عليكم الاشتراكيون يعرفون أصحابهم أكثر منا. اذهب عند أي اشتراكي يعرفوا لك من يشيل عفلك ولينين وماركس وانجلز وفلان. إذن ما اسم أبيه؟ نعم أيوب بن كيسان ابن أبي تميمة، واسم أبيه كيسان. هذا مشهور بالسنة أيوب بن أبي تميمة، ما هو سهل عندكم. هذا كان إذا جاءه المبتدع يقول أقرأ عليك آية من القرآن، قال ولا نصف آية، ولا نصف آية. وهو القائل من سعادة الحدث الأعجمي أن يوفق لعالم سنة من أول يوم. عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي إمام سنة، عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا حديث عظيم، ما أحوج الشباب إلى فقهه. فقد جاء في بعض الروايات أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، شبيبة، شاب هجر أمه، هجر أباه، ليس هجر القطيعة وإنما هجر المكث لطلب العلم. فأقمنا عنده 20 ليلة، استفادوا في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، استفادوا في التوحيد، استفادوا الخير. فهذه نصيحة للمسلمين، إذا لم يتوفق لطلب العلم امكث ليالي يا أخي، إيش يضرك؟ امكث ليلة خير، امكث ليلتين خير، 10 خير، شهر خير، تفرق ولو يسيرا، خذ درسا في التوحيد، درس في العقيدة، درس في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحج. مر على مسجد من مساجد أهل السنة وتعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يأتي رمضان تعلم كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم. فأقمنا عنده 20 ليلة. وفيه أيضا فضل الصحبة، هذا جاء مع أصحابه، الناس يذهبون مع كرة القدم النادي الفلاني والنادي الفلاني، رحلة إلى النادي الفلاني، أنت قل لهم يا أصحابي إيش رأيكم هذه العطلة نقضيها في مركز السنة بمدينة كذا. ما أعظم هذه الرحلة، استفيد علما وحكمة وتوحيدا وسنة وعملا، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فأقمنا عنده 20 ليلة، أي شهر إلا 10 ليال، وكان رحيما رفيقا، يعرف من حال الناس أن هذا مشتاق يرجع إلى أهله، هذا مشتاق إلى زواجه، هذا مشتاق إلى طعام، هذا يحتاج إلى لباس. كان رحيما رفيقا، وسماه الله رؤوفا رحيما، فجاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يرحمنا والله، هو أرحم بالأمة من الآباء والأمهات. أي والله، هل أمك أو أبوك في يوم من الأيام بكوا عليك خوفا عليك من النار؟ يبكوا عليك إذا مرضت، صح يحبوك، يبكون عليك إذا افتقرت، إذا سافرت، إذا مت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من القرآن، فقال الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، فجعل يبكي حتى جاءه جبريل، ما يبكيك يا محمد، أرسله الله وهو أعلم، قال ربي أمتي أمتي، ربي أمتي أمتي، فقال قل له إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوك، ما ماتوا ولا هلكوا ولا شيء، وإنما ذكر الآخرة، فجعل يدعو لهم. وكان يترك كثير من العبادات خشي أن تفرض على أمته رفقا بهم. فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال، لعلهم كانوا حديثي عهد بعروس أو أول رحلة يقومون بها، فاشتاقوا إلى أهلهم بعد أن حصلوا خيرا، أرجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، استفدتم خير، علموا الناس، علموا الناس ولو آية، لا يكون التبليغ أحسن منه، التبليغ الجاهل بدين الله عز وجل، الجاهل بالتوحيد، الجاهل بالسنة، الجاهل بالأحكام، الجاهل بالسنن والفرائض. أحسنهم حالا من عرف بعض السنن من كتاب رياض الصالحين، ويرجع نشيطا إلى بلده. وأنت أيها السني ترجع خامل، هذه على ما قال أهل صعدة خمالة، سلفي يبقى في مركز سلفي ثم يرجع إلى بلده خاملا، هذه خمالة. يا أخي قم، ولو شرح لهم خطبة الحاجة أنت في خير، ولو أن تقول الله في السماء والله يراه المؤمنون يوم القيامة، أو إن الله فرض عليكم الصلاة وغير ذلك. أي والله يا أخوة ما حوجنا إلى أن ننصح أنفسنا وننصح غيرنا. فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، علموهم ما تعلمتم واعملوا بالعلم. ما ترجع إلى بلدك الناس ما شاء الله جاء فلان المطوع يدخل بعد الإقامة أو يصلي في الجماعة الثانية، هذاك الذي يقول يا جماعة لا تشغلوا أنفسكم بالعلم ولا بالصلاة، لو كان العلم والصلاة لهما أهمية لرأيتموني في الصف الأول. ما يصلح، حتى ولو كان عندك تقصير إذا رجعت حاول تظهر بمظهر السني القوي، لا نقول ترائي الرياء حرام، لكن اخلص لله عز وجل وليكن دخولك وخروجك دعوة. ثم قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، أي واحد استهموا، وليأمكم أكبركم، لأن الإمامة تحتاج إلى عاقل فطن يحسن أن يأتي بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها. والشاهد أنهم إذا كانوا في السفر يؤذن لهم أحدهم ويأمهم آخر. والحمد لله مرة ذهبت إلى القفل المشل إلى السكيبات، أظن السكيبات في حاشد، وصلت قلت يا جماعة أريد أخطب جمعة، قالوا لا أبوا أن يأذنوا لي. وفيه رجل شيبة طيب قال إذا قد أشرت لك تقوم قم، جعل الإمام حتى دخل وأشر لي أقوم، فقمت وخطبت الجمعة. فلما انتهيت من الخطبة قال لي واحد من الشيوبة ما رأيك في الذي يدخل البيت بغير إذنك؟ قلت لا يجوز. قال إذن أنت دخلت اليوم بغير إذن. قلت ونحن أحق بها وأهلها، نحن المساجد هي بنيت لأهل الاستقامة ما بنيت لأهل البدع، إنما أهل البدع تقفزوا عليها. وإلا الأصل أن الإمام في أهل الاستقامة، في أهل السنة والجماعة، هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. ولو جاء مبتدع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يريد، لو قدر أن في عهده مثلا مبتدعة، مع أن الصحابة ليسوا بذاك كلهم على سنة وخير، لقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت لا تصلح لإمامة المسلمين. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أزاح الذي بصق في القبلة من الإمامة، بصق ما هو حزبي، بصقه ما هي أمام الحزبية ولا أمام عبادة القبور ولا أمام الموالد، ما هي شيء. لكن مع ذلك أهل البدع حقهم أن يكونوا في الصف المؤخر حتى يتوبوا إلى الله عز وجل.